وكما تعودنا في الحلقات السابقة، اعتاد التتار جبن الإمارات الإسلامية، وأنهم قبل أن يقتربوا حتى منهم تجد أمراء تلك الإمارات يهرولون خائفين إلى التتار، خاضعين يقدمون فروض الولاء والطاعة. ولكن الأمل في الأمة وفي رجالها لا ينقطع أبدا. فبينما هولاكو يريد أن يجهز لاحتلال سوريا، ظهرت مشكلة أمام هولاكو، وهي أن أحد الأمراء الأيوبيين رفض أن يرضخ ورفض أن يعقد معاهدات السلام مع التتار، وقرر أن يجاهدهم حتى النهاية. فاعتبر هولاكو أن هذا الرجل إرهابي يريد زعزعة الاستقرار في المنطقة. لك أن تتخيل أن هذا الفاجر السفاح هولاكو، الذي أهلك الحرث والنسل، والذي قتل النساء والأطفال والشيوخ، وأحرق البلدان، يقول عن رجل يدافع عن دينه ووطنه إرهابي. سبحان الله، ما أشبه الليلة بالبارحة. هذا بالضبط ما يقوله اليهود في حق أهلنا في فلسطين الذين يدافعون عن أرضهم. هذا الأمير المسلم الذي ظل محتفظا بمرؤته وكرامته ودينه، والأمير الكامل محمد الأيوبي رحمه الله، أمير منطقة مياه فرقين، وهي تقع الآن في شرق تركيا إلى الغرب من بحيرة وان، وجيوش الكامل محمد رحمه الله كانت تسيطر على شرق تركيا بالإضافة إلى منطقة الجزيرة، وهي المنطقة الواقعة بين نهر الدجلة والفرات من جهة الشمال. فهذا الرجل كان يسيطر على شرق تركيا وعلى الشمال الغربي من العراق والشمال الشرقي من سوريا. كان هولاكو يريد احتلال سوريا، فكان عليه أن يجتاز منطقة الجزيرة الواقعة تحت سيطرة الكامل محمد رحمه الله، وأن يمر في شمال العراق. وعلى الرغم من خنوع وخضوع معظم أمراء المنطقة، إلا أن إخضاع إمارة مياه فرقين بالقوة أصبح أمرا لازما. ومدينة مياه فرقين حصينة جدا، وتقع بين سلسلة جبال، واحتلالها صعب جدا. وكان هولاكو لا يريد أن يدع أي شيء للمفاجآت، فحتى يخرج من هذا المأزق بدأ بالطرق السهلة وغير المكلفة. فحاول إرهاب الكامل وإقناعه بالتخلي عن فكرة الجهاد الطائشة، فأرسل إليه رسولا يدعوه فيه إلى التسليم غير المشروط والدخول فيما دخل فيه غيره. فكل الأمراء الذين حوله قد استسلموا، وهو المعارض الوحيد. وقد كان هولاكو في منتهى الذكاء في اختيار الرسول، فلم يرسل رسولا تتريا، وإنما أرسل رسولا عربيا نصرانيا اسمه قسيس يعقوب. فهذا الرسول من ناحية يستطيع التفاهم مع الكامل محمد بلغته، وأن ينقل إليه أخبار هولاكو وقوته وبأسه، ثم هو من ناحية أخرى نصراني، فيلفت بذلك نظر الكامل محمد إلى أن النصارى متعاونون مع التتار، وهذا الأمر خطير بالنسبة للكامل محمد رحمه الله، وله بعد استراتيجي في منتهى الأهمية، لأن إمارة مياه فرقين الواقعة في شرق تركيا يحدها شرقا مملكة أرمينيا النصرانية، وهي متحالفة مع التتار، ويحدها من الشمال الشرقي مملكة الكرج النصرانية، وهي أيضا متحالفة مع التتار. فإذا ما اعترض الكامل محمد رحمه الله على هولاكو، فإنه سيصبح كالجزيرة المحصورة في خضم هائل من المنافقين والمشركين والنصارى، وسيحاصر من كل الجهات. فمن الشرق سيحاصر بمملكة أرمينيا النصرانية، ومن الشمال الشرقي بمملكة الكرج النصرانية التي هي جورجيا الآن، ومن الجنوب الشرقي بإمارة الموصل العميلة للتتار. فالجانب الشرقي كله محاط بعملاء وبنصارى، وفي الغرب إمارات السلاجقة العميلة أيضا للتتار. ففي وسط وغرب تركيا كيكاوس الثاني وقلج أرسلان الرابع، وهما عميلان للتتار. ومن الجنوب الغربي إمارة حلب الخاضعة للناصر يوسف الأيوبي، وهي عميلة للتتار أيضا. فلا يوجد أي منفذ للكامل محمد من أي طريق، سواء من بلاد المسلمين أو من بلاد النصارى. وفوق كل هذا، فجيش التتار سيأتي لمحاصرة المنطقة، فالموقف في منتهى الخطورة. ولكن الكامل محمد رحمه الله أمسك الرسول النصراني قسيس يعقوب وقتله، وقد كانت الأعراف تقضي ألا يقتل الرسل، ولكن الكامل محمد قام بذلك ليكون إعلانا رسميا للحرب على هولاكو، وكنوع من شفاء الصدور للمسلمين انتقاما من ذبح مليون مسلم منذ أيام. ولأن التتار ما احترموا أعرافا في حياتهم، وكان قتل قسيس يعقوب رسالة واضحة من الكامل محمد إلى هولاكو، فأدرك هولاكو فورا أنه لن يدخل الشام إلا بعد القضاء على الكامل محمد تماما. فاهتم هولاكو جدا بهذا الموضوع، فهذه أول صحوة في المنطقة، ولن يضيع الوقت، بل جهز جيشا كبيرا جدا، ووضع على رأسه ابنه أشموط ابن هولاكو مباشرة. فتوجه الجيش التتري إلى مياه فرقين مباشرة، بعد أن فتح له أمير الموصل العميل بدر الدين لؤلؤ أرضه للمرور. فحاصر جيش التتار مياه فرقين حصارا شديدا خانقا، وكما هو متوقع جاءت جيوش مملكتي أرمينيا والكرج لتحاصران مياه فرقين من الناحية الشرقية. وكان بداية الحصار الشرس في شهر رجب سنة 656 هجرية، أي بعد حوالي 4 أشهر من تدمير بغداد. فصمدت المدينة الباسلة وظهرت فيها مقاومة ضارية، وقام الأمير الكامل محمد في شجاعة نادرة يشجع شعبه على الثبات والجهاد، فقد كان كريما في زمان اللئام، وشجاعا حقا في زمان الجبناء، وفاهما جدا في زمان لا يعيش فيه إلا الأغبياء، بل أغبى الأغبياء. وكان من المفروض في هذا الحصار البشع الذي ضرب على 100 فرقين أن يأتيها المدد من الإمارات الإسلامية الملاصقة لها، ولكن هذا لم يحدث، فلم تتسرب إليها أي أسلحة أو أطعمة أو أدوية، فقد احترم الأمراء المسلمون النظام الدولي الجديد الذي فرضته القوة الأولى في العالم التتار على إخوانهم وأخواتهم وأبنائهم وبناتهم وآبائهم وأمهاتهم المسلمين في 100 فرقين. سبحان الله العظيم، كأننا نصف وضعنا الحالي بالضبط، بل لو أردنا أن نصف هذا الوصف الدقيق الذي جاء في التاريخ ما استطعنا، ولذلك أمة لا تقرأ تاريخها لا مستقبل لها. ووالله لكاني ببعض المتخاذلين في ذلك الوقت يقول: لماذا لم يسلم الكامل أيوب الإمارة للتتار؟ يريد أن يكون بطلا؟ وكأني بآخر يقول: ماذا يفعل هذا الرجل؟ إنه يأتي بالويلات لشعبه وسيتسبب لهم بمذابح. وآخرون يقولون: هذه بلدهم، لماذا علينا أن ندافع عنهم؟ وهؤلاء جميعا سيقولون: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ولكن استمر الحصار على المدينة الباسلة، وخرج الملك الكامل بجنده يقاتل بعدما تخلى عنه المسلمون، وأقرب الناس إليه، ولم يمده حتى بالطعام والشراب. واشتهر من جملة فرسانه سيف الدين وعنبر الحبشي، وأنزل أفدح الخسائر بالجيش المغولي. وفي اليوم الثالث تصدى لهم رجل مشهور في الجيش المغولي اسمه نوري فقتلاه، فأقسم المغول على الانتقام، واستمروا على هذا الحصار عاما كاملا. وكان للقلعة منجنيق قوي يقتل الكثير من المغول، فأرسل لهم الأمير المسلم صاحب الموصل رجلا يصنع لهم منجنيقا ليحاربوا به إخوانه، لك أن تتخيل. واستمرت المدينة في بسالتها وقوتها لم تتراجع، ولكن بسبب كثرة الأمطار ودخول الشتاء وانتشار الأوباء اضطر القائد المغولي للرحيل، وترك حامية قوامها 3000 رجل. هذه فرصة جيدة للمسلمين ليغيثوا إخوانهم في 100 فرقين، ولكن هذا لم يحدث. سبحان الله، مع أن الملك الكامل ظل يرسل الرسائل لكل المسلمين حوله مستصرخا مستغيثا: أعطونا الطعام، أعطونا الماء. ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. وعاد المغول للحصار مرة أخرى، ولكن لما عاد الجيش المغولي وجد أهل المدينة من المسلمين المجاهدين قد أعادوا تحصينها مرة أخرى. لله ضرهم، والله إني لأشرف بالكلام عنهم وعن بسالتهم وجهادهم، أيا كانت النهاية فهؤلاء أبطال نفخر بهم في كل مكان. فيا أهل القطاع، حقكم أن تفخروا بأنفسكم، فسيشرف الناس بالكلام عنكم على مر الأزمان والدهور. ولما عاد المغول عليهم من الله ما يستحقون، قلت الأقوات في البلد من طعام وشراب، وانتشرت الأوباء والأمراض بين الناس، ونصب المغول السلالم على الأسوار، يكون على السلمة الواحدة 16 نفسا، ولم يدخلوا إلا بالخيانة من بعض الأفراد من مماليك الأمراء بسبب ضغائن. هؤلاء المرضى من أمثال هؤلاء الخونة سبب نكبة المسلمين في كل زمان ومكان، عليهم من الله ما يستحقون. فكتبوا رسالة قالوا فيها: لم يبقى أحد من أهل المدينة له قدرة وطاقة، فصار الأب يأكل ولده والأم تأكل وليدها، فلو جاء جيش لن يستطيع أحد مواجهته، فقد انتشرت المجاعات بين الناس. فلما علم المغول بذلك قاموا باقتحام المدينة الباسلة، وقد عانى أهل المدينة في الحصار عناء شديدا، فقد استنفذوا الغذاء والأقوات وعانوا مجاعة رهيبة، هلكت من وراء ذلك دوابهم، فبدأ الناس يأكلون الميتة والقطط. وعانت المدينة من غلاء رهيب، فقد بيع القليل من القمح 45,000 درهم. ولما حدث كل هذا حصل المغول على المدينة وقتلوا من فيها، ولم يبق إلا القليل، فقد مات معظم سكان المدينة بسبب المجاعة، ولولا ذلك لما حصل المغول عليها، لأن المدينة حوصرت سنة ونصف. تخيل مدينة كاملة يعيش فيها مئات الآلاف من المسلمين بين نساء وأطفال وشيوخ وشباب، يقدرون بمئات الآلاف قتلوا جميعا، منهم من مات بسبب المجاعة ومنهم من مات على يد التتار، وكانت مجاعة ومذبحة يندى لها الجبين. وأصبحت المدينة كذلك أثرا بعد عين. وبعدما أبادوا المدينة جاءوا بالمجاهد البطل الملك الكامل رحمه الله، وقاموا بتعذيبه وقتله قتلا وحشيا، فرحمه الله ورحم أهل المدينة ورحم أهل المدينة من الأبطال. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر، قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.